كتاب قرآن وسنة.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان. في هذه الحلقة أتكلم فيها بإذن الله تعالى عن الإعجاز البيولوجي للبعوضة. طبعا كلنا عارفين البعوض اللي احنا بنسميه الناموس، واللي بيهاجم جميع الناس والحيوانات والطيور، وبيسبب أذى كثير جدا، يعني عندما يقوم بلسع أو بلدغ الجلد للإنسان أو الحيوان. البعوضة ربنا سبحانه وتعالى ضرب بها المثل في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بالعنكبوت، كما ضرب المثل أيضا بالذباب. بعض الناس يقول يعني كيف يضرب الله عز وجل الأمثال بمثل هذه الحشرات المستقذرة؟ في الحقيقة إن البعوضة يعني لها شأن كبير في حياة الناس، والبعوضة تلك الحشرة التي أرقت العالم أجمع منذ القدم، بل جعلت منظمة الصحة العالمية ترصد لها المليارات من أجل القضاء عليها أو القضاء على الأمراض التي تنقلها، وما استطاعت حتى الآن أن تقضي على هذه الأمراض. ربنا سبحانه وتعالى في هذا المثل يعني لا يستحي أن يضرب مثلا ببعوضة، الحشرة الصغيرة الناموسة اللي عمالة يعني تطن على الأذان وتلسع الجلد وتعمل مشاكل، ويعني ممكن تصح الواحد من أحلاها نومة. الآية دي لما فسرها ابن جرير الطبري ومن بعده أنا منهم الإمام ابن كثير عليهم جميعا رحمة الله، وتكلموا في أسباب نزول هذه الآية. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال إن هذه الآية يعني نزلت في المشركين وفي الكفار لما ضرب الله عز وجل المثل بالذباب والعنكبوت، فيعني قالوا كيف يضرب الله عز وجل المثل بمثل هذه الحشرات؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وقال فيها: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، حتى بما هو أصغر من العنكبوت والذباب لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيضرب به المثل بهذه الحشرة. وفي رواية تانية أن اليهود هم الذين قالوا يعني كيف يكون هذا قرآنا من عند الله ويقول فيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فيقول ما هذا بقرآن من عند الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب البعوضة لما درسها علماء البيولوجي ودرسوا الخواص بتاعتها ودرسوا الصفات بتاعتها ودرسوا سلوكها ويعني دورة حياتها ونقلها للعديد من الأمراض، يعني تعجبوا أشد العجب. هذه الحشرة الصغيرة التي ضرب الله عز وجل بها المثل درسها العديد الآلاف من علماء الأرض الذين تخصصوا في علم الحشرات وفي علم الفيروسات وفي علم البيولوجي وفي علم مكافحة الحشرات. وإلى الآن يعني لا يخلو بيت من بيوت الناس على مستوى العالم أجمع إلا وهو يستخدم مضادات للحشرات وخصوصا البعوض. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني هذه الحشرة العجيبة التي ضرب الله عز وجل بها المثل نجد أنها تنقل العديد من الأمراض، بل من أخطر الأمراض، زي مرض الملاريا، زي مرض الحمى الصفراء، زي مرض حمى الدنج، مرض بنسميه حمى الوادي المتصدع، أمراض عديدة جدا هنذكرها. ولكن هذه الحشرة تنقل من الأمراض الطفيلية والبكتيرية والفيروسية. الطريقة عجيبة في نقل الأمراض، يعني مش بس بتنقل المرض، لا ده بتنمي الميكروب جوه الجسم بتاعها وتكثر من تواجده وبعد كده تنقله بكميات غزيرة جدا إلى الإنسان أو إلى الحيوان. على سبيل المثال يعني العلماء لما درسوا الحمى الصفراء في الستينيات وخصوصا الوباء اللي هو أصاب الناس في إثيوبيا في الفترة ما بين 1960 و 1962، يعني قتل حوالي 30,000 شخص بسبب هذه الحشرة. بسبب هذه الحشرة إن وباء الحمى الصفراء اللي هي بتنقله هذه الحشرة، تنقل الفيروس المسبب لهذا الوباء، قتل في إثيوبيا وحدها من سنة 1960 ل 1962 30,000 شخص. في القرن العشرين يعني البعوضة تسببت في عدة أوبئة عديدة جدا جدا في قرى العالم وفي قارات العالم. ما من قرية ولا مدينة ولا قارة إلا ودخلها أمراض تنتقل عن طريق البعوض. والمرض اللي كان يعني بيؤرق الناس وما زال حتى الآن مرض الملاريا. مرض الملاريا يعني منظمة الصحة العالمية رصدت له العديد من الأموال ومشروعات بحثية ولقاحات وأدوية يعني انخفضت الحدة بتاعته مبقاش يظهر زي الأول، لكن الخسائر اللي سببها مرض الملاريا بالنسبة للناس كانت خسائر يعني فادحة في الأرواح وأيضا في الاقتصاد، لأن طبعا هذا المرض يستلزم مكافحة للحشرات ويستلزم أدوية لعلاج المرضى ويستلزم ما بنسميه يعني إزاي إن إحنا نعمل طرق وقائية للحد من انتشار هذا المرض. الأغرب من ذلك إن لما العلماء في القرن العشرين يعني درسوا خواص البعوضة ودرسوا إن هي بتستطيع أن تنقل الفيروسات الخطيرة، بدأوا يستخدموا البعوضة كحرب بيولوجية، بدأوا يستخدموها في الحرب البيولوجية ونموا البعوض. وأمريكا قامت بهذه التجارب عندما كان هناك ما يسمى بالحرب الباردة بينها وبين الاتحاد السوفيتي، وبدأت التجارب ديت في يعني الحكومة الأمريكية من سنة 1945 لغاية سنة 1960، وهم يعني ماشيين في هذا الاتجاه على أساس ان هم يطلعوا حشرة يغذوها على فيروس قاتل فتاك ينشروها في الجو، الحشرة ديت هتنقل الفيروس دوت للناس وبالتالي ينتشر بينهم هذا الوباء، وتبقى دي حرب بيولوجية وما يكونش فيها سلاح زي الأسلحة اللي احنا بنشوفها اللي هي الأسلحة النارية الفتاكة. بدأوا يعملوا تجربة ان هم ياخدوا الناموس اللي هو غير مصاب بالفيروسات ويشوفوا على اي مدى من الطيران يطلقوه، تطلع الطيارة ومعهم الأوعية اللي فيها البعوض دوت، وعملوا الكلام ده في ولاية فلوريدا وطيروا الناموس وبدأوا يشوفوا يعني ازاي الناموسة هتطير والى اي مدى هتصل وهتنتشر ازاي بين الناس. طبعا مع دراسة سرعة الريح والطيارة واتجاه الريح والكلام ده كله، المهم الشاهد من ذلك ان هم قدروا يستخدموا هذه البعوضة في الحرب البيولوجية اللي كانت دائرة واستخدموها كسلاح بيولوجي ان هم ينموها ويعني يكثروا منها ويخلوها تاكل الفيروسات اللي هي ايه اللي هي بتنتقل بالحشرات وخصوصا هذه البعوضة. البعوضة في منها حوالي 3000 نوع، 3000 نوع على مستوى العالم، منها اكتر من 100 نوع ينقل الامراض للانسان، اكتر من 100 نوع ينقل الامراض للانسان. والبعوضة بتنقل مرض خطير جدا كان موجود عندنا في مصر وفي بعض الافراد بيصابوا بيه، مرض بنسميه الفلاريا او اللي هو بيعمل داء الفيل، تجد رجل كده ايه متضخمة لغاية ما بتوصل ايه لحجم رجل الفيل، عشان كده سموه داء الفيل. طبعا ده مرض في منتهى الخطورة وهذا المرض بينتقل ايضا بالايه بالبعوض. البعوضة لما استخدموها في الحرب البيولوجية يعني وما زالوا الى الان بيحاولوا يستخدموها في الحرب البيولوجية، وطلعت عدة افلام يعني في الحقيقة بتتكلم عن هذه الجزئية، كان منها فيلم بيحكي قصة ان واحد عنصري يعني جايب معاه ناموس متغذي على فيروس وحطه في اناء وبيهدد امريكا، ده كان فيلم يعني ايه من افلام الخيال العلمي، ان بيهدد امريكا لو ما نفذتش طلباته هيسرب هذا البعوض اللي محمل بهذا الفيروس ويخش يغزو امريكا، ودي كانت تكون نهايه الايه نهايه الامريكان. الحاجه العجيبه ان هذه البعوضه يعني احد علماء البيولوجي وهو يسمى رونالد بروس في سنه 1902 ياخد جائزه نوبل لانه اكتشف ان هذه الحشره هي التي تستطيع دون غيرها ان تنقل طفيل الملاريا وهي اللي بتتسبب في انتشار مرض الملاريا، خد جائزه نوبل في هذا الايه في هذه الجزئيه. يعني قد ايه الناس اهتمت بهذه الحشره، وده يخلينا نقول قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى لم يستحي ان يضرب المثل بهذه الحشره. لما حبوا يستخدموا البعوضه في الحرب البيولوجيه بداوا يدرسوا الرفرفه بتاعت الجناحين بتوعها، يعني هتطير قد ايه والمده قد ايه وكام رفرفه للجناح والكلام ده كله، علشان يستوثقوا من ان الحشره هتصل للهدف بتاعها على بعد كام ميل. درسوا وعرفوا ان البعوضه بترفرف بالجناح بتاعها 500 مره في الثانيه الواحده عشان تقدر تصل الى سرعه يعني 3 اميال في الساعه، 500 مره ترفرف بالجناحين بتوعها عشان تصل الى سرعه 3 اميال في الساعه الواحده، وبالتالي بيحسبوا هي ممكن تستغرق أو تصل للهدف بتاعها بعد قد إيه. العجب العجاب إن البعوضة اللي هي الأنثى اللي ربنا ضرب بها المثل في القرآن الكريم، ولم يضرب الله عز وجل المثل بذكر البعوض بل بأنثى البعوضة. وجدوا إن أنثى البعوضة هي الحشرة التي تقوم بمص الدماء، أما ذكور البعوض فتتغذى على رحيق الأزهار. ودي طبعا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش درس يعني صفات ولا سلوكيات هذه الحشرة اللي هي البعوضة عشان يعرف ان دي أنثى اللي هي بتمص الدم ولا ده الذكر اللي هو بيمص الرحيق. فطبعا هذا يدل على ان القرآن الكريم من عند الله، يعني في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم مثل هذه المعلومات اللي هي ما ظهرت للعلماء الا في القرن العشرين. فما يأتي دليل علمي يقول في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين ان انثى البعوضة هي التي تنقل الامراض وربنا يضرب المثل بانثى البعوضة، ها، ويبين ان هذه الانثى لها شأن كبير جدا، نقول صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. ناظرة بعض انواع البعوض يعني ليه صفات عجيبة جدا. في بعوض اسمه الانوفيلس، في بعوض اسمه الكريوليكس، وفي بعوض اسمه الايديس. كل نوع من هذه الانواع له سلوك معين. يعني مثلا حشرة الانوفيلس او بعوضة الانوفيلس نجد ان هي دايما بتمص الدم في الفترة من بعد شروق الشمس لغاية غروب الشمس. بعوض تاني زي الكريوليكس ده بيمص الدم في بالليل ولغاية الفجر. بعوضة تانية زي الأيديس، ومنها بعوضة سميت على اسم مصر يسموها الأيديس إيجيبتاي، يعني حشرة موجودة في مصر ودي بتعيش بقى على البرك وعلى المستنقعات وعلى الحاجات اللي هي القذرة والعياذ بالله، ودي من أخطر أنواع البعوضة على مستوى العالم اللي هي الأيديس إيجيبتاي دي، والعلماء اهتموا بيها قوي لأن بتنقل مرض الملاريا ده بصورة قوية جدا، وكذلك مرض الفلاريا، ولذلك نجدها موجودة في المجاري وبتنقل طفيل الفلاريا عن طريق الايه، عن طريق المجاري اللي هي بتعيش فيها ديت. الحاجة العجيبة ان الانثى بتاعت البعوضة اما تيجي تمص الدم هي بتمص الدم عشان تغذي البيض اللي هي هتضعه، والبعوضة بتحط من 100 الى 300 بيضة في المرة. حاضر. هنشوف البعوضة ديت وهي يعني بتحاول ان هي تمص دم انسان عشان تملى بطنها عشان تغذي البيوض بتاعتها، ونشوف قد ايه بقى يعني نركز في حركة البعوضة وهي بتثبت نفسها وبتمد الخرطوم بتاعها عشان تمص الدم وكأنه حفار جالس على الارض. الفيديو معانا اهو، شوف كده البعوضة اهي، شوف الاول طبعا في خرطوم صغير الاول دوت، الخرطوم الصغير دوت بتنزل اللعاب بتاعها. اللعاب بتاعها دوت فيه انزيمات وفي حاجات بتمنع تخثر الدم، لان طبعا اي جرح لما الواحد بينجرح جرح صغير جدا الدم بعد كده بيتجمد. ليه؟ لان في مواد بتعمل تخثر للدم. البعوضة بقى عشان تفضل تمص في الدم ده ودون ان يتجلط تروح منزلة انزيمات تعمل عدم تخثر للدم وتساعد على تدفق الدم وتمص الدم. شوف دلوقتي كده لغاية دلوقتي عمالة بتنزل في الخرطوم بتاعها وبدأت تمص الدم، بدأت بطنها هي تتملي بالدم. شوف وضع الرجلين بتاعتها، وخد بالك من وضع الرجلين لما تيجي بقى بطنها تتملي بالدم شوف هتعمل ايه، وشوف لما تيجي تطير شوف ازاي بقى بتسحب الخرطوم، يعني في بسحبة عجيبة جدا بزاوية ميل على دراع اللي هو بتمص منه الدم دوت، وبعد كده تطير. شوف بدأت بطنها تثقل يعني بالدم، وبدأت رجليها تثبت رجليها بعد كده، ها، كأنها حفار بالضبط بيثبت نفسه. هشوف بتميل ازاي لورا وعمالة شغالة في مص الدم. شوف بعد كده بقى اما تيجي بعد ما بطنها تتملي قال شوف قد ايه بطنها اتملت بالدم اللي هي البعوضة بتنص من 2 الى 3 ملي لتر من الدم. بص شوف بقى ما تيجي تسحب نفسها بص شوف راجعت لورا ازاي خلاص شفت الحركة بتاعتها دي يعني سبحان الله. مين علمها ان هي اولا انها تنزل اللعاب بتاعها عشان تمنع تخثر الدم وعشان تخلي المكان يتدفق اليه الدم بسهولة وبغزارة عشان تمص بسهولة. ومين علمها ان هي تثبت رجليها بهذا الوضع وهي بتمص الدم؟ ومين علمها ان هي بعد كده لما تيجي تسحب نفسها ترجع لورا بهذا الميل عشان تستطيع ان هي تطير طيران سريع وتاخد الوجبة بتاعتها وبعد كده تروح تستريح؟ العجب العجاب في هذه البعوضة ان هي اما بتاخد الوجبة بتاعتها ما تروحش لواحد تاني، خلاص هي مالت بطنها والدم ما يعني مالأ المعدة والامعاء بتاعتها خلاص، تبدأ بقى بعد كده تروح تستريح لغاية ما الدم دوت يقعد في بطنها يومين او ثلاث ايام، تغذي بقى مين البيوض بتاعتها اللي هي هتطلع الحشرة الكاملة بعد كده في دورة حياة البعوضة. والحتة دي هنستفيد بيها اما يجي نتكلم ليه البعوضة لا تنقل فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي ولا فيروس الايدز اللي هم من اخطر انواع الفيروسات، ودي حكمة الهية بالغة ان مثل هذه الحشرة رغم قدرتها على مص الدم وعلى نقل الفيروسات والطفيليات والبكتيريا الا ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالبشر منحها ان هي تنقل فيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة اللي هو الايدز. حاجة تانية مهمة في البعوضة من ضمن السلوكيات العجيبة بتاعتها ان البعوضة بعد ما بتمص الدم وبتاخد فترة الراحة دي بتروح تضع البيض بتاعها، البيض بتاعها من 100 الى 300 بيضة، وبعد كده البيض دوت بيخش في دورة الحياة بتاعته، بيقعد بقى فترة دورة حياة الحشرة الكاملة من البعوضة من اول ما تضع البيض لغاية ما يطلع حشرة كاملة من 13 الى 17 يوم، يعني متوسط حوالي من 14 الى 15 يوم، دي دورة حياة البعوضة. الحاجة العجيبة برضو ان البعوضة الانثى اما بيجي وقت التزاوج بتصدر يعني طنين او صوت معين تجذب بيه الذكور اليها، الذكور تبقى طالع فيه هيئة اسراب طبعا جاية من من الحقول ومن المزارع اللي هي طبعا قلنا بتتغذى على الرحيق. هذه الحشرة بتصدر بقى اصوات الطنين بتاعها دوت بتجذب بيه هذه يعني هذه الذكور بعد طبعا ما تخرج خارج المنزل في فترة الراحة وتجذب الذكور، وبعد كده يجي الذكر يلقحها وتضع البيض بتاعها مخصب يعني قوة الله وبفضل الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية المهمة ان البعوضة لما يعني فحصوا المحتويات بتاعتها وجدوا ان فيها اجهزة زي الاجهزة اللي موجودة في الانسان وموجودة في الحيوان، يعني عندها جهاز هضمي طبعا مع فارق التركيب، عندها جهاز دوري، عندها غدد لعابية، عندها جهاز تناسلي، عندها جهاز اخراجي، عندها جهاز عصبي، عندها جهاز تنفسي، كل الاجهزة ديت موجودة بتقدر تستخدمها في الحياة بتاعتها. البعوضة دي لما بتيجي تمص الدم وجدوا ان هي لها سلوك عجيب، يعني اولا ايه اللي بيخليها تنجذب للشخص اللي عايز تمص منه الدم؟ وجدوا ان الحرارة المنبعثة من الجسم بتجذبها الى هذا الجسم، ثاني اكسيد الكربون الخارج من التنفس بيجذبها الى الشخص، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداها يعني خواص تستطيع بها انها تصل الى الشخص حتى لو كان تحت اللحاف او تحت البطانية تصل اليه. وبعدين نشوفها وهي بتتلمس الجلد وتتحسس الجلد عشان توصل للأوعية الدموية الدقيقة اللي هتمص منها. يا ريت نشوف الفيلم دوت معانا، نشوفها وهي الأول بتمر على الجلد. أيوة شوف كده، ده بدأت هي تقف على الجلد، هنشوف حشرات تانية زيها بعوض تاني، وبتاخد الوضع الاستعداد وبتغرز الخرطوم بتاعها. أيوة، وبتفرد رجليها على الاخر كده عشان تبدأ تستطيع مص الدم. ايوه شايف بقى ماشيه ازاي، عماله بايه بتتلمس وتتحسس ال واحده كمان برضه اهي. انا عايز الحشره ايوه الثانيه دي كده يعني، لا هات له ايوه ديت الله يكرمك. شوف ادي هنا يعني بعد ما قعدت تمشي وتلف وتروح وتدور وتيجي، خلاص بقى استقرت على المكان اللي هي هت ايه اللي هي هتمص منه الدم، وهتيجي حشرات تانية اخرى. ايوه ادي واحده هي برضه لسه بتدور على المكان. شوف دي بقى بطنها تتملي بالدم اهو، والتانيه واخده الوضع الايه واخده الوضع بتاع الحفار اللي هو منزل البيلر بتاعه في 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 الجلد وبيمص الايه بيمص الدم. طبعا وضع عجيب لهذه الحشره، فارده رجليها خالص من ورا واخده وضع مص الدم، وبعد كده بعد ما تنتهي تبدا ايه يعني تطير في الهواء. والمهم ان هي تتحسس الجلد وتتحسس الاماكن اللي فيها الايه الاوعيه الدمويه. سبحان الله، يعني كان عندها مثلا العيون بتاعتها، يعني هل هي مثلا تستطيع بعيونها المركبه ديت ان هي ترى الاوعيه الدمويه الدقيقه اللي موجوده في الجلد؟ هشوف عماله بتلف ازاي، شوف بتلف ازاي لغايه ما تستقر عند خلاص تستقر عند مكان محدد، تروح تبدا بقى ايه تغرس فيه الخرطوم بتاعها وتاخد الوضع بتاعها ايه بتاع عمليه ازاي ان هي تمص الدم وتملى بطنها وبعد كده ايه تطير. لما طبعا فيلم جميل جدا يعني اللي صوره بصراحه مصور رائع، ان هو يجيب لنا هذا السلوك لهذه الحشرة العجيبة بقدرتها على اختيار المكان وقدرتها على انها تمص هذه الكمية من الدم في وقت ايه في وقت قياس يعني. تعالوا نشوف الجهاز الهضمي بتاع الحشرة ديت. يعني الجهاز الهضمي بتاع الحشرة ديت بيتكون من ثلاث اجزاء بيسموه الفور جات او المعي الاول، وبعد كده المعي المتوسط، وبعد كده المعي الايه المعي الاخير. الحشره لها فم قوي بالشفتين بتوعه، ولها الخراطيم اللي هي بتثبتها وتنزل من خلالها اللعاب، وبعد كده خرطوم مص الدم نفسه من خلال مضخة في البلعوم تضخ هذا الدم يروح للمعدة ولا يرجع مرة أخرى. والحتة دي برضو هنستفيد بيها، تمص الدم كأنها عملت شفط، مش شفط وضخ تاني، لا ده بتشفط فقط ما بيترجعش الدم تاني. ولذلك تطلع الحشرة بعد ما تمص الدم لا تجد أي أثر لنقطة الدم على المكان اللي هي كانت بتمص منه الدم. سبحان الله، عمليه ايه شفط، تشفط تدخل البلعوم من البلعوم على المريء، من المريء على حته اسمها القونصه او القونصه زي الموجوده في الفراخ كده بين المريء وبين المعده، وبعد كده المعده عندها قدره على التمدد. وزيك بنشوف ايه الحشره بتمص الدم بطنها بتكبر 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 لغايه ما بطنها تتملي تماما بالايه بالدم. العجب العجاب ان البعوضه ما عندهاش كبد وما لهاش خلايا كبديه، ودي هنستفيد بيها، ما لهاش خلايا كبديه، والبعوضه عندها غدد لعابيه. العديد من الفيروسات والبكتيريا بتتكاثر في الغدد اللعابيه وبتتكاثر في المعي بتاعه الايه بتاعه البعوضه. طيب اذا كان الامر كذلك او اذا كان ذلك كذلك، ليه البعوضه ما بتنقلش فيروس الالتهاب الكبد الوبائي؟ هنجيب على هذا السؤال بس بعد ما ايه بعد ما ندرس الاول الخواص بتاعتها عشان لما نتكلم عن هذه الأسباب يبقى احنا ايه استوعبنا يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بهذه البعوضة، وليه ربنا هيئها ان هي لا تنقل مثل هذه الأمراض الفتاكة من خلال المحتويات بتاع جسمها اللي احنا ايه ذكرناها. يبقى ما عندهاش كبد، عندها غدد لعابية، هذه الغدد اللعابية بتتكاثر فيها الفيروسات التي تنقلها البعوضة، وتتكاثر ايضا في المعي بتاعها، وبتتكاثر في الغدد التناسلية بتاعتها يعني في المبيضين بتوعها. ولذلك ممكن البيض بتاع الحشرة ينزل محمل بالفيروس وينتقل من الحشرة الى البيضة الى اليرقة الى العذراء الى الحشرة الكاملة، وتطلع حشرة جديدة محملة بالفيروس، ودي دورة حياة عجيبة بالنسبة لي ايه بالنسبة لي هذه ايه الحشرة. هذه الحشرة ايضا في الجهاز الدوري بتاعها يعني لها قلب مفتوح، ما هوش ليه غرف، لا ده قلب مفتوح بس بيضخ الدم في اتجاه واحد وهو اتجاه الرأس. والدم بتاع الحشرة اسمه الهيمو لمف، ما فيهوش كرات دم حمراء بمعنى كلمة كرات الدم الحمراء، ولذلك هي لا تستخدم الهيمو لمف دوت في عملية التنفس زي ما هو موجود في الإنسان وفي الحيوانات الثدية. يروح الدم للرئتين محمل بالأكسجين وياخد ثاني أكسيد الكربون وهكذا. إذن الدم اللي هو بياخد ثاني أكسيد الكربون ويروح الرئتين ياخد الأكسجين ويطلع ثاني أكسيد الكربون عن طريق الرئتين في الزفير، القصة دي مش موجودة عند البعوضة ديت. ولكن عملية بقى التنفس، لأن الدم ده مش محمل بأكسجين فمالوش أي دور في التنفس خالص. الحاجة التانية إن البعوضة طالما إن هي ما فيهاش يعني كرات دم حمراء بالصورة المعهودة، نجد إن هي برضو فقيرة في كرات الدم البيضة، ولذلك هي ما عندهاش جهاز مناعة. جهاز المناعة دوت بقى اللي هو الخلايا المناعية اللي بعض الفيروسات بتتكاثر فيها زي فيروس الإيد، ولذلك هذه الحشرة ربنا سبحانه وتعالى يعني أوضح قدرته سبحانه وتعالى فيها إن ما يكونش عندها مثل هذه الخلايا المناعية اللي تنقل أو يتكاثر فيها فيروس الإيد وبعد كده ينتشر عن طريق البعوضة. البعوضة يعني أما نيجي نشوفها بخواصها وإن هي تستطيع أنها تنقل طفيل الملاريا والفلاريا وحمى الدنك والحمى الصفراء وفيروس الأبولا وفيروسات نزفية كتيرة جدا، فيروسات بتعمل أنزفة خطيرة، وفيروس حمى الوادي المتصدع. هذا الفيروس هو فيروس حمى الوادي المتصدع، ده ظهر عندنا هنا في مصر سنة 1976 نتيجة ان احنا استوردنا بعض الأغنام اللي كانت محملة بهذا الفيروس، والبعوض لما مط دم هذه الأغنام ونقلوا إلى الإنسان عن طريق اللثعة بتاعتها أصيب الإنسان بلثعة البعوضة اللي كانت محملة بفيروس حمى الوادي المتصدع، وعمل ساعتها خسائر في الأرواح وفي الاقتصاد المصري. تعالوا بقى نشوف يعني ليه البعوضة لا تنقل فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع B والنوع C ولا تنقل فيروس الإيدز. طيب فيروس التهاب الكبد الوبائي من النوع B أو النوع C ده فيروس بينتقل عن طريق الدم أو مشتقاته أو عن طريق أدوات الحلاقة الملوثة بدم مريض عنده هذا الإيه هذا الفيروس، أو عن طريق الوشم. النهار طبعا موضوع الوشم ده بقى منتشر جدا، نسأل الله العفو والعافية. الناس اللي بتعمل وشم لو الآلات المستخدمة في الوشم دوت ملوثة بدم بتاع مريض بيحتوي على هذا الفيروس ممكن ينقل إيه ينقل المرض. يبقى أدوات الحلاقة، نقل الدم أو مشتقاته، فرش الأسنان أيضا لو إنسان عنده نزف في اللثة واستخدم فرشة سنان، وواحد تاني جه استخدمها وراه وهي فيها الدم الملوث بتاعه دوت، وهو التاني اللي هيستخدمها بعد الاول عنده جروح في اللثة بتاعته هينقل المرض اليه. طيب هما يعني بعض العلماء يقولوا طب الحشرة ديت عاملة زي الايه، زي الابرة الملوثة بالدم، لما تيجي مثلا تاخد تسحب دم من مريض والابرة تبقى ملوثة بالدم تستخدمها لمريض اخر او لانسان سليم اخر هتنقل اليه المرض. فما الحشرة بتعمل نفس القصة، بتروح على مريض مصاب وتسحب منه وتروح على مريض تاني، يبقى الحشرة دي ممكن ليها دور انها تنقل ايه فيروس الالتهاب الكبد الوبائي. طبعا الكلام ده اتدرس دراسة مستفيضة والعلماء عملوا عليه تجارب عديدة ووجدوا هذه الحقائق، ان البعوضة لا تنقل فيروس التهاب الكبد الوبائي لعدة اسباب، ودي رحمة من الله بعباده مؤمنهم وكافرهم، رحمة من الله عز وجل بعباده مؤمنهم وكافرهم ان البعوضة لا تنقل فيروس التهاب الكبد الوبائي. ايه الاسباب بقى؟ وجدوا ان البعوضة يعني كما ذكرنا في السلوكيات بتاعتها، اما بتروح تمص دم انسان وتملى بطنها بتقعد يومين ثلاثة عشان تغذي البيوض بتاعتها اللي هي هتنزلها وتبيضها بعد كده. الفترة بتاعت اليومين الثلاثة دول الفيروس بتاع الالتهاب الكبدي الوبائي حتى لو هو موجود ده فيروس هش ما يقدرش يتحمل البيئة الخارجية او يتحمل هذه البيئة اللي بتعيش فيها البعوضة لمدة يومين ثلاثة. الحاجة التانية ان هي اما بتمص الدم وتاخد فترة الراحة ما بتروحش الانسان او بعد ما تمص الدم مباشرة تروحش الانسان اخر، لا ده بتاخد فترة راحة، فترة الراحة دي كفيلة ان هي الفيروس يهضم داخل الجسم بتاعها، خصوصا ان هم وجدوا في المخلفات بتاعت هذه البعوضة وفي الاحشاء بتاع هذه البعوضة في المعدة بتاعتها وجدوا ان في انزيمين مهمين جدا 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 لتكسير البروتين بتاع الفيروس، وهو انزيم التريبسين وانزيم الكيمو تريبسين. يبقى اذا حتى لو بالفرض ان هي مصت دم من انسان مريض ومحمل بالفيروس بعد كده الدم دوت باستخدام الانزيمين دول هيكسر الايه الفيروس داخل الحشرة. الاهم من ذلك ان هذه الحشرة ما عندهاش كبد ولا خلايا كبدية بالمعنى اللي موجود في الكبد بتاع الانسان، وبالتالي يعني ليه الفيروس بتاع الـ HCV او التهاب الكبد الوبائي من النوع C ليه الفيروس دوت بيتكاثر في الانسان؟ لان طبعا الكبد بتاع هذا الانسان عليه حاجة اسمها مستقبلات لهذا الفيروس، زي ما انت مثلا تيجي ايه كده عندك ضيف، لو جالك الضيف اول حاجة تعملها له ايه؟ بتفتح له الباب، او الباب ده مستقبل انت بتستقبله عند الباب. كذلك خلايا التهاب الكبد ليها مستقبلات لفيروس الـ HCV او التهاب الكبد الوبائي النوع C، لو المستقبلات دي مش موجودة الحشرة مش هتخش جوه الخلية ولا هتتكاثر فيها. طيب طالما ان هذه البعوضة ليس عندها كبد بالصورة المفهومة ولا عندها خلايا كبدية كما هي موجودة في الانسان، يبقى ليست عندها مستقبلات لهذا الفيروس، يبقى حتى لو دخل الفيروس مش هيجد الخلايا يتكاثر فيها وبالتالي مش هتنقل البعوضة هذا الايه هذا الفيروس. حاجة تانية مهمة وجدوها برضو في البعوضة ان هذه البعوضة لما بتيجي بتمص الدم وبعد كده بتضع البيض بتاعها وتروح لانسان اخر وهي بقى بتغرز الخرطوم بتاعها تمص بيه الدم، قلنا ان هي بتشفط في اتجاه واحد، يعني ما بترجعش الدم اللي موجود جواها اثناء عملية الشفط، لا ده هي بتنزل اول الخرطوم بتاع اللعاب يوسع لها السكة وبعد كده تنزل الخرطوم بتاع الشفط يبقى اتجاه الدم فين؟ في اتجاه واحد. لكن بالنسبة لاستخدام الحقن والابر الحقنة بتستخدم في الاتجاهين، يعني حقنة الإبرة بتاعتها ملوثة، وانت بتسحب وبتشفط ها ممكن الدم الملوث ينزل لإيه لمريض الإنسان سليم ويعديه. ولذلك تجد الأفراد اللي هم بيتعاطوا العقاقير وبيتعاطوا المخدرات تجد هذا الفيروس منتشر بينهم. ليه؟ لأن طبعا بإيه بيعمل عملية شفط وإيه وضخ. طيب نشوف بقى فيروس الإيدز. الله، ليه برضو هذه الحشرة العجيبة لا تنقل فيروس الإيدز؟ برضو لعدة أسباب، منها أهم حاجة إن هذا الفيروس لا يجد له مستقبلات داخل هذه الحشرة، وهذه رحمة من الله عز وجل. لا توجد الخلايا اللي بيتكاثر عليها الفيروس اللي هي بنسميها الخلايا المناعية الليمفاوية من النوع T، وعليها مستقبلات معينة بنسميها CD8 أو CD8، دي بتستقبل الفيروس وتدخله جوه الايه؟ جوه الخلية ويتكاثر فيها وبعد كده ينتشر بعد كده. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم قدرة هذه الحشرة على انها تنقل امراض معينة زي الحمى الصفراء وحمى الدنك وحمى الوادي المتصدع والحمى النسفية وبعض الامراض الاخرى اللي بتصيب المخ وتعمل له فيه حاجة اسمها التهاب المخ، ولا تنقل بقدرته سبحانه وتعالى، ولا تنقل اخطر فيروسين على مستوى العالم وهما فيروس الايدز ولا فيروس التهاب الكبد الوبائي. ده يوصلنا لايه بقى؟ ان لو في مريض بالتهاب كبدي وبائي والحشرات بتحوم حوله، الناس ما تخافش منه لان الحشره عمرها ما تنقل هذا الفيروس، مش هتنقله. ودي بتخلي المريض يعني نفسيا او معنويا مطمئن، لان المريض طبعا بيخاف على اللي حواليه واللي حواليه ايضا بيخافوا منه. فما يطمئن هذا المريض واللي حواليه ان الحشره او البعوضه لا تنقل هذا الفيروس، في حاله استقرار وحاله اطمئنان نفسي بالنسبه لايه؟ بمثل هذه الايه؟ هذا الفيروس او لهذه الحشره، ان الحشره تنقل هذا الفيروس. كذلك بالنسبه لي انسان مصاب بالايدز، لو في واحد بيمرضه ما يخافش من انه الحشره تنقل هذا الفيروس منه الى السليم، دي برضو حالة استقرار نفسي. بالله عليكم، هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل هذه المعلومات الغزيرة عن البعوضة وعن سلوكياتها، وعن ان هي لها القدرة انها تنقل امراض معينة وليس عندها قدرة ان تنقل اخطر الامراض على مستوى العالم؟ هل كان يعلم كل هذا العلم الغزير؟ فدي بس مقتطفات من يعني الاعجاز البيولوجي لهذه البعوضة، وهذا بقى ايه يعني يخلينا نؤمن بكتاب الله عز وجل ونصدق بكلام الله عز وجل، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة. يبقى ضرب المثل بالبعوضة هنا لان هذه البعوضة لها شأن عظيم ولها قدرة عجيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا وان يفهمنا وان يعلمنا وان يوفقنا الى ما يحب ويرضاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبت الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن.